بك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. على الطف عوجا فابكي العلم الفردة، وطوفا به ثم امسحا بالثرى الخدة، وقولا لأرض مس منها إهابه أريج عبير يخجل العنبر الوردة، سقتك غواد المزن إنك كلما تقادم عهد منك جددت لي عادة. تمر الذكرى في كل عام وتمر معها مواضيع تتصارع. في الواقع مفهوم المحرم إذا مر تتبادر إلى ذهن الإنسان المسلم مجموعة من المعاني. أول شيء بعدها يتساءل عن هالمنظر المتناقض، أنه عندما يجي أول يوم من محرم جماعة من المسلمين يحزنون وجماعة من المسلمين يفرحون، منظر يلفت النظر ومنظر مفتعل مش طبيعي. يعني مرة يكون منظر طبيعي، قد تلتقي حادثتان تاريخيتان، حادثة مثلا تسبب ألم وحزن للإنسان وحادثة أخرى تسبب له فرح، لكن الأمر أمر طبيعي. يعني صدفة يجتمع عن حادثتين في يوم واحد ما بها بأس، يعني ماكو إشكال. لكن لما يكون واحد من الحادثتين مفتعل هذا اللي يلفت النظر. يعني مثلا قطعا أن هجرة الرسول صلى الله عليه وآله لا شك أنها توحي لنا بمعاني ضخمة وسنمر عليها إن شاء الله. في نفس الوقت الفرد المسلم من أعماقه وفي قرارة نفسه يفرح لها، لأن إحنا نقدر نؤرخ بالهجرة ولادة الدولة الإسلامية. يعني في الواقع الإسلام ما ولد إلا بالهجرة. الثلاثة عشر سنة اللي مرت في مكة ما نقدر نعتبر أن الإسلام ولد بها، إنما كانت مجرد مقدمات ومجرد ظرف تمهيدي هيأ أذهان المسلمين لقبول أفكار معينة. لكن هل فرح اللي نفرح به مثلا أفرض في موضوع الهجرة مباشرة تلتقي وياه عبرة وحزن بحلول هذا الشهر اللي حدثت به هذه الفاجعة، مع أن موضوع الهجرة سبق أنا أذكرت أكثر من مرة وسبق الباحثين أن ذكروا موضوع هذا أشبعوه بحثا وقتل بالبحث. في الواقع أن موضوع الهجرة ما إلى علاقة بمحرم إطلاقا، ما أصلا ولا أكو رواية تذهب إلى أن الهجرة وقعت في المحرم. كل ما في الأمر أن المسلمين اقترحوا أن يكون، والرواية تنسب أنه الخليفة الثاني اقترح، ورواية أيضا ما إلها منشأ في تصوري، والبعض الآخر لا يذهب إلى رأي آخر إلى أن اللي عمق هذا الجانب الأيوبيين عندما اجوا من بعد الفاطميين وشافوا مصر كلها تتحول إلى مأتم عندما يمر المحرم، حز في نفوس الأيوبيين واعتبروا هذه ظاهرة تربط البلد بالتشيع، فالظاهرة هذه توجهوا إليها بكل ما يملكون من قوة وقضوا عليها وعينوا أو أكدوا على الأفراح في أول المحرم باسم الهجرة. على أي حال في تصوري أنا أن هالمحاولة مهما تكون ما تبلغ ضخامة الحدث اللي صار في واقعة المحرم، يعني خلي بصورة أبسط، مهما ينحشد لموضوع الهجرة ما يقدر الموضوع يطمس معالم نهضة الرجل العملاق، نهضة الحسين سلام الله عليه، لأنه هذا الواقع الرجل تمرد على الكون كله، يعني نهضته أخذت أبعاد ما استطاعت أعتى النظم أن تقف بوجهها أبدا، لأن الرجل هو كان عملاق في فكرته، كان عملاق في موقفه، وكان عملاق في آثاره. المهم أن هذا اليوم عندما يمر اليوم الأول من شهر محرم الحرام تتبادر إلى الذهن قضايا الواقع، تستأثر بالذهن أول هذه القضايا، بس ما طول ارتبطت بذكر الهجرة، أول هذه القضايا نطرح في موضوع الهجرة السؤال الأول، أنه الآن 14 قرن مرت على هجرة الرسول الكريم صلى الله عليه وآله، 14 قرن، نعم هذه 14 قرن تفرض تنقص سنين مثلا أو تزود سنين، المهم أن هالمدة لو نرجعنا إلى تاريخنا فطلبنا حصيلة هالتاريخ الطويل، يعني أجرينا مسح على هالمدة وأخذنا حصيلة هالتاريخ الطويل لنرى هل تركت الهجرة أهدافها في نفوسنا كمسلمين أم لا، مع الأسف الجواب يمكن أن تكون بنسبة من الإيجابية يعني فشيء بسيط، وإلا جواب بالسلب. ليش؟ يعني المفروض معاني الهجرة معاني ضخمة استهدفها الإسلام منها. أولا المعنى الأول، علمنا الإسلام بأن الأفكار تحتاج إلى تربة صالحة كما تحتاج النبتة إلى تربة صالحة، يعني أنا لما أكون زارع وأجي إلى أرض ما بها قابلية الإنبات بطبيعة الحال أضطر ما أزرع بها، أنتقل إلى أرض بها قابلية إنبات وأروح أذب بذرتي بتلك الأرض. لا شك أن مكة ما كانت تحمل قابلية إنبات، مكة ما كانت تحمل، ما بها استعداد لأن النبي صلى الله عليه وآله يزرع بها مبادئ الإسلام، اضطر أن يهاجر إلى المدينة. هاجر إلى المدينة لأن المدينة في واقع الأمر بها خلفية حضارية أكثر وبها استعداد أكثر وبها إلى جانب هذا عوامل اجتماعية ساعدت على نمو النهضة الإسلامية. فأول درس الطنيان النبي أن الإنسان إذا منطقة من المناطق ضاقت عليه وما قدر يزرع بها فكرة ليكون هذا اللون أو هذا الحدث يخليه يصطدم ويخليه ينكمش على نفسه وتصبح رسالته رسالة يميت رسالته، بالعكس يجب أن يأخذ من العقبات قوة وعزيمة على الاستمرار، يعني ليكون أنا إذا فشلت في مكان معناه أستشعر الفشل وتموت أعصابي، لا بالعكس. هذا أول درس تعلمنا الهجرة إياه. الدرس الثاني اللي تعلمنا الهجرة إياه أن النبي صلى الله عليه وآله في نقله للمجتمع أو في نقله للصيغة الاجتماعية التي أراد أن يزرعها في المجتمع لاحظ أن مكة والمدينة على ما بينهما، يعني تفرض أن المسافة مو بعيدة بين مكة والمدينة، ولكن أكو ظاهرة تبدو لنا أننا نقدر نصنع الفرد رغم المحيط الذي لا يلتقي مع ميول الفرد. أنا ملزم أوضح لك شوية هالفكرة. الآن قد تلجم واحد تقول له يا أخي تعال أنت شون دفعت ويا الدنيا فدنا وبل، انشيت قيمك ومثلك، أنت ما صار بيك، بيتك ما صار بيك، إيش دعوة ليش؟ يقول لك تيار، شو أسوي؟ ما أدري أخي التيار هذا ما أخذني. يقول له هاي الهجرة تعلمنا لا أن موضوع تيار خدعة، هذه قد عصى يتكئ عليها الإنسان ليعتذر بها. لأن أرجوك أنت إذا تريد تقيس بعد المدينة عن مكة مو أكثر من 500 كيلومتر، والمجتمع مجتمع واحد مشترك بخصائصه، ولكن التيار اللي يدعى في هذا المورد ما هو إلا عكاز يتوكع عليه الإنسان عند الحاجة. أراد النبي أن يضرب لنا مثلا بأن المجتمع وإن كان لا يلتقي معي بالفكر، لكن أنا ما زلت أحمل همة وما زلت أحمل عزيمة ومضاء، رح أطوع للمجتمع لإرادتي. لا يكونن أحدكم إمعة يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت، كلا، وليوطن نفسه إن أحسنوا أن يحسن وإن أساءوا أن لا يشترك معهم في إساءتهم. فتأمل هذه دروس هواية كبيرة على البيئة اللي عاش بها النبي، لأن البيئة ما كانت تصل إلى هالمستويات من فهم هالدروس. إذا النبي صلى الله عليه وآله يزرع هذه الدروس ويقول لا يكون الواحد من عندكم يقعد يستشعر يعني حط له فرد عصا يتوكع عليها ساعة الساعة ويقول أن البيئة أو أن التيار أو أن الدنيا اضطرتني أن أسلك هذا السلوك، لا بالشكل. وأنت لو رجعت إلى تاريخ الدنيا ما تلقى الذين صنعوا الدنيا إلا أفراد، الذين صنعوا الحياة أفراد. ترى مسألة مو معناه أرد أغض من قيمة المجتمع، لا، المجتمع تقدر تعتبر الجسم، الجسم بما يحمل الجسم من أعضاء، لكن الفرد الذي يبعث الحياة هو الروح. ولذلك أنت ارجع إلى تاريخ الدنيا تلقى الدنيا صنعها أفراد، ما صنعوها جماعات، جماعات جسم قبلوا الفكرة كأنه تأثير وتأثر، فدلون متبادل من التأثير والتأثر، هذا الروح وهؤلاء الجسد وهكذا. عد إلى تأريخ الأنبياء تلقى الأنبياء صنعوا الفكر صنعوا الحياة، تأريخ العظماء تجي إلى أمم صنعها فرد. يعني أنت الآن تمر بذكرى نابليون مثلا تقدر تقول أن في يوم من الأيام صنع فرنسا، والشكل تمر مثلا بأمة من الأمم الأخرى فتلمح لك شخصية بيها مثلا التاريخ الفكري، تجي تقول صنع أرسطو وصنع أفلاطون، تاريخ الاجتماعي تقدر تيجي تقول صنع مثلا فلان أو فلان، فتلقى المسألة ما تتعدى أفراد، يعني أبعاد المجتمع يصنعه أفراد دائما. النبي أراد أن يضرب لنا هذا المثل أن هذا المحيط على جميع ما يملك من التواءات ومن صلابة ومن عدم مرونة، لا، ما طول أنا بيدي الفاس وأنحت بي سأوجد لي مكان وسأزرع فكري شاء الزمان أم أبى. طبعا هاي من دروس الهجرة اللي أعطاها النبي، من دروس الهجرة اللي أعطاها النبي أن النفس الإنسانية تملك قابلية من السمو إذا أحسن استثمارها فسوف تسع الدنيا بكاملها. هذا الفرد اللي تشوفه اللي إلى بعد محدود هذا لو أحسن استثماره فسيكون أكبر من الدنيا، بدليل أنه ممكن الإنسان يجود بالأموال، الأموال سهل يقدر يجود بها، يمكن يجود له بثوب يلبسه أو يجود بطعام ببيته أو ببيت يسكنه، موجود هذا، لكن أن تجد إنسان يقول لإنسان آخر أنا هاي عندي 3 أزواج اختر أيهن تريد حتى أطلقها وتتزوجها، هذا لون ما صنعه تاريخ أمة أبدا، ما صنعه غير محمد، نبه لي جين، هذا غير محمد لم يصنع هذا اللون من العمل، لم تصنعه إلا رسالة السماء. دلل لنا النبي بذلك أن النفس الإنسانية إذا أحسن استثمارها فإنها ستفيض بالعطاء وتفيض بالعطاء وستكون أكبر حجما من الدنيا. هذا درس من دروس الهجرة أن البيئة وإن شحت على الناس بخيراتها، قد يكون فرد منطقة لا بها زراعة، ما بها خير، ما بها نعمة، ولكن بها نفوس كبيرة، وقد تلقى منطقة مملوءة خيرات ولكن بها نفوس شحيحة. قطعا الغنى بالمنطقة الأولى مو بالمنطقة الثانية، مو هاللمحات اللي يسجلها الشاعر العربي: لعمرك ما ضاقت بلاد على الفتى ولكن أخلاق الرجال تضيق. بهلي الواقع إذا كان عند الإنسان سجايا كريمة هو العطاء في هالمقلع الغني في النفس. دروس الهجرة توحين، يعني تطينا درس الهجرة من دروسها بأن الدنيا فيها نفوس كبيرة لو يحسن استثمارها. أنت إذا أحسنت استثمار النفوس صنعت الحياة بأجمعها. الحياة الواقع ما يصنعها مركب ولا يصنعها صاروخ عابر للقارات إطلاقا. قد بعض الناس تكون عندهم ذهنيات سطحية. ماذا صنع الإسلام؟ الإسلام سوى شنو؟ سوى أن طائرة لو ظالين عليها لسه نركب على بعير. شنو سوى أن سوى أن باخرة؟ شنو اللي مسوى يا سيدي؟ الدين مو شغله يسوي باخرة، الدين مو شغله يسوي طائرة أبدا. الدين مهمته أن يصنع الإنسان، يبني الإنسان، والإنسان يبني الحياة. نبه لجين أنت الآن أي أمة من الأمم إذا ما تصنع بيها الإنسان ما تقدر تصنع بيها شيء أبدا. تفضل روح الآن تلقى أمم تعلن برامج تنمية. الأمة الفلانية أعلنت عندها برنامج للتنمية لخمس سنوات، والأمة الفلانية أعلنت عندها برنامج للتنمية لخمس سنوات. خلي أضرب لك شوي، خلي شوي أثبت لك شيء نقاط على حروف. طلعت ألمانيا مهزومة من الحرب الثانية ومحطمة وممزقة الأشلاء، أعلنت برنامج للتنمية. مر عليها بعد خمس سنوات شوف شلون ألمانيا ضخامة بكل الأبعاد، الجانب الفكري، الجانب المادي، الجانب الاجتماعي. وأكو أمم أعلنت برامج التنمية حطتها مجرد شعارات كتبتها على الحيطان، تمر في ذلك يخرابها وعليها الهواء يذر نفسه. هو هي المسألة مسألة إنسان هو الذي يصنع الحياة. أنت الدين مهمته أن يصنع الإنسان، والإنسان هو الذي يصنع الحياة. مو الدين مهمته يجي يتدخل بمعمل أبدا، مو شغله هذا، ولا مهمته أن يتدخل بنظرية علمية أو بمعادلة رياضية ذات علاقة بجانب مادي أو بجانب غير مادي أبدا. مهمة الدين صنع الحياة عن طريق صنع الإنسان. نبه لجن. وبعدين أبعد من ذلك تمتد مهمة الدين إلى صنع الإنسان، حتى لأن الإنسان مو مقر الحياة فقط، الإنسان مو مقر هذه هالشسمة هالبيتين اللي يقعد بيهن بالدنيا، لا عند مكان أكثر. الغريب أنك تلقى هالفكرة هاي عند جاهلي. وهي غريب يعني أنا لفت نظري هذا عبدة ابن الطبيب أحد شعراء العرب، هذا سألوه ما هو قصر، أين قصرك في الدنيا، مكانك بالدنيا قصرك وين؟ وقال: ولقد علمت بأن قصري حفرة غبراء يحملني إليها شرجع. الشرجع النعش. فبكى بناتي شجوهن وزوجتي والأقربون إلي ثم تصدعوا، وتركت في غبراء يكره وردها تسفي الرياح علي حين أودع. يقول هذا قصري الواقعي، لأن أنا مسألتي هنا مسألة تنتهي 70-80 سنة وتخلص، لكن المدى الآخر اللي راح أروح إلى هو ذاك المدى الأبعد، وذاك المدى الأطول. ففي واقع الأمر الدين يصنع الإنسان والإنسان يصنع الحياة. أعود للموضوع. إذن إحنا لما نمر بذكر الهجرة، الهجرة الكريمة توحينا معاني سامية كبيرة، وقد توحينا ألم كبير. شلون الألم الكبير؟ الألم الكبير اللي توحينا الهجرة يعني أنا عندي ثقة بالإنسانية، أنا إنما أفضل الإنسان على الحيوان لأن الإنسان يملك وجدان، يملك قيم. لكن لما أجي لتأريخ المسلمين وأجد تأريخ المسلمين يمر بحدث الهجرة ويرخي ذيولا من النسيان على أهم الفواعل في تأريخ الهجرة. شنو أهم الفواعل؟ يعني قد تلاحظ أن الهجرة بكل ما تحمل من ضخامة، العنصر الأول بها الرجل الضخم الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه، فتلقى يمر تأريخ الهجرة وما إلى أثر الرجل إطلاقا. يبيت على فراش النبي ليلة الهجرة، طيب يفدي بنفسه، يقابل كبرياء قريش وصلفها وغرورها، من بعد ذلك يوقف يتحدى كل كبرياء قريش ويعرض الودائع، من بعد ذلك يأخذ ضعينة النبي ويمر بقريش ويضع نصب أعينهم ما يمتلك من قوة الإيمان وجبروت الإيمان الذي يهزأ بالحديد والنار، كل ذلك ويصنعه يمشي على رجليه ويقطع المسافة الطويلة حتى تتفصد رجلاه ويسيل منها الدم، ويجي يدخل مع النبي إلى المدينة، والنبي يأبى أن يدخل إلى المدينة حتى يأتي الإمام علي، ويجي الإمام علي ويجيبه وياه ويدخله إلى المدينة معا. كل هالتأريخ هذا وإرجاع لقريش وقتل لبعض صناديد قريش بالواقعة وموقف من الهجرة، كله يمر عليه التأريخ فيتعمد بشكل أبله وصلف ومغرور أن يرخي ذيول من النسيان على هذا الرجل. هذا شي يصيبنا، يصيبنا بخيبة أمل. ليش تأريخ المسلمين، ليش أنا أميل إلى هالأفق الضيق؟ الشخصية الإسلامية هي للمسلمين كافة في الواقع، يعني الإمام علي مو بس إلي، لا لا، لكل مسلم، لأن هو الرجل استشعر الإسلام روحا ومنهجا. ففي واقع الأمر التعتيم عليه وإلقاء الغبش أو التضبيب في واقع الأمر هذه محاولة مكشوفة ومحاولة تورث الإنسان شعور بالألم. فقد يمر تأريخ الهجرة بمقدار ما يعطينا من عطاء إيجابي، قد يعطينا عطاء سلبي من الجوانب الأخرى. على أي حال، تبقى الهجرة علامة مشرقة في تأريخنا، ولكن تبقى أيضا مؤشر يشير إلى أننا ما استفدنا من روح الهجرة. شلون الهجرة إجا الإسلام بها ذوب العناصر؟ شوف، من دروس الهجرة أن إجا الإسلام ذوبها لها العناصر كلها ووحدها تحت لواء لا إله إلا الله، وخلى الأوس والخزرج المهاجرين والأنصار شذاذ الأعراب، القتلة شفكة الدم، الرجل اللي يصير بالليل إذا جن عليه الليل يوقف يقول وما يريد بنو الأقيال من رجل بالنبل مشتمل بالجمر مكتحل، لا يشرب الماء إلا من قليب دم ولا ينام له جار على وجلي. هذا بالذات يصهرك، يحول الكياء إلى جزء من جسم الإسلام، يتحسس آلام الإسلام ويأخذ النهج الإنساني في التعامل مع المسلمين. هذا درس الهجرة الأسمى. ما استطعنا بعد 14 قرن يقف المسلم يشتم المسلم ويلتقي مع أعداء الإسلام. يعني قد تلقى أحيانا مسلم مندمج له مع إنسان كافر اندماج كافي، لكن ينظر إلى أخيه المسلم بعين شذراء، ينظر إليه نظرة غير مريحة. أفهذا من دروس الهجرة؟ هذا من عطاء الهجرة. من عطاء الهجرة النبي يأخذ أراضي بني النضير، يصيح إلى الأنصار، لهم تعالوا أنتوا الآن لما ترجعون إلى أهلكم ترجعون بي إلى رحالكم، أنا أرجع وياكم. هذول المهاجرين فقراء شلبتهم قريش، طلعتهم جياع، ترغبون أنا أقاسمهم وياكم، يعني أنطيكم سهم بهذه الغنيمة وسهم آخر لإخوانكم المهاجرين، لكن لما أعطيكم سهم، نعم، وأعطيهم إلهم سهم، تكون القسمة قسمة ضيزة، لأن ذولا فقراء وأنتم أغنياء، وأنا أريد إعادة التوازن للمجتمع، شنو رأيكم؟ قالوا له يا رسول الله أرواحنا بين يديك، شنو قيمة الدنيا؟ شو تريد من عندنا؟ نعم، افعل ما بدالك. شال النبي الغنيمة كلها أعطاها إلى المهاجرين دون الأنصار، لأن الأنصار أغنياء والمهاجرين ضعفاء، أعاد بذلك روح التوازن للمجتمع. ما راد هالمفارقة تحدث بالمجتمع، معدة تجشأ من كثرة الطعام ومعدة تتألم من مغص الجوع. المنظر المفارقة مردها تحدث. إنسان يبيت على الفراش الوثير في أضخم القصور، إنسان آخر يفترش الأرض ويلتحف السماء. من دروس عطاء الإسلام وعطاء الهجرة أن النبي استطاع أن يوجد هاللون من التشابك بالمصالح وهالروح المتبادلة، لكن ترى ما الذي استفدناه من تأريخ الهجرة أو من دروس الهجرة؟ مع الأسف لا شيء. على أي حال، حديث طويل ما أرغب شوي أطغى على موضوعي. الشيء الثاني اللي إذا مر علينا المحرم يتبادر إلى أذهاننا ويوحي إلينا الواقعة اللي حدثت بهذا الشهر في واقع الأمر، أو موقف الحسين في هذا الشهر. طيب، ذكرى المحرم، ذكرى أنا أسمع بعض الناس، مو بس بعض الناس، لا حتى بعض أدبائنا سلكوا هذا المنهج. لوين أنتوا رايحين بها الذكرى؟ أنتوا وين رايحين بها الذكرى؟ ما أخذيها رايحين بها إلى الدمع؟ لوين؟ هذه الذكرى مو مال دمع، مال فرح. أنتوا على شنو دموع دموع؟ نعم، هذا رأي. رأي آخر يقول لا، أنتوا ميلوا بالذكرى كلها إلى الدمع، لأن الذكرى مأساة أوجعت قلب النبي وأوجعت قلوب أهل البيت. نعم، وأوجبت غضب الله وسخط الله، لأنه كل المراجع التأريخية عند المسلمين تقول أن السماء مطرت دما عبيقا. مو مما ينفرد به تاريخ الشيعة، لا تاريخ المسلمين، يعني مثل نظائر ابن حجر ونظائر البلاذري ونظائر غيرهم من المؤرخين، يقول مكثنا 3 أيام نرى الحيطان كأنها مصبغة بالدم. طيب أرجوك، هذا اللي يؤشر إلى أبو العلاء المعري وعلى الدهر من دماء الشهيدين علي ونجله شاهدان، فهما في أواخر الليل بدران وفي أولياته فجران وفي أولياته شفقان، ثبت في قميصه ليجيء الحشر مستعديا إلى الرحمن. المهم أنا ما شايف، يعني الواقع ما شايف أنه أكو تضارب بين الأمرين. لا صحيح أن هذا اليوم تجتمع به الفرحة مع الألم، الفرحة بالبطولات اللي جسدها الحسين، والفرحة بعطاء الطف، عطاء نهضة الحسين، والألم بما أصابه، واثنين يجتمعن ماكو تضارب. كيف أنا أقول لك؟ عبد الله بن عباس يقول الإمام علي كان في طريقه إلى صفين، مررنا على كربلة، لما مرينا يقول انفلت من عندي، نظرت إليه وقد غمرت الدموع وجهه وكريمته، قال يا ابن عباس إنها هنا مصارع أحبة، إنها هنا مقتل فتية، إنها هنا مصارع قوم تسبق أجسادهم أرواحهم إلى الجنة. ثم قال ما لي ولآل أبي سفيان، ما لي ولحزب الشيطان، ثم غلبته لحظة من لحظات الألم والتفجع ففاضت عيناه. يقول سألت شنو؟ قال لي هذا ها هنا المعركة راح تكون هنا، يعني بتعبير آخر أن الوسط المادي معركة الحسين أنا ما أقدر أحصرها بكربلاء، لا معركة الحسين في كل بقعة من بقاع العالم، لأن حيثما ذهبت تجد يزيد وتحتاج إلى حسين. نبالجين أنت الواقع المعركة ما تقدر تحصرها بواقعة الطرف، لكن تقول المنطلق اللي صارت منه المعركة هو منه، وإلا معركة الحسين أبعادها هواية أكبر من هذا وهواية أطول. المهم هذا المكان في الواقع، الإمام علي عليه السلام بدأت عيناه تنطف بالدموع وتأثر تألم، وذكر أنها هنا مصارع فتية، لكن في نفس الوقت الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، إحنا ما ننسى أن علي بن أبي طالب يقول لا قرت أعين الجبناء لما جابوا يوم أحد ب64 ضربة وطعنة، وقف يقول السيف والخنجر ريحاننا، أف على النرجس والآسي، شرابنا من دم أعدائنا، وكأسنا جمجمة الرأس. مو هذا هو نفسه؟ مو هذا اللي احنا نسمع يصيح بازل عامين صغير سني سنحنح الليل كأني جني، لمثل هذا ولدتني أمي ما تنقم الحرب العوان مني. طيب هو هذا ما تغير شعاره، شنو اللي يخليه يبكي؟ لأن الواقعة يزدوج بيها الفخر مع الألم. نبه لي، يعني الواقع احنا في ذكرى الحسين، لا تتصور أننا احنا في ذكرى الحسين مجرد دمعة، لا لا، مجرد لا مو مجرد دمعة، لا احنا في موضع اعتزاز وفي موضع أخذ من عطاء الحسين، مو بس دمعة، لا، الدمعة بجانب يوجبها الحزن، والاعتزاز يوجب جانب الشعور بهذا الموقف، ها؟ الشعور بالألم، شعور وين؟ شعور بالتأثر، لكن شعور التأثر ما ينفرد وحده بالميدان، إلى جانبه بالميدان يزحمه شنو؟ يزحمه شعور الفخر. هذا اللي يقول له على الطف عوجا واندب أو وابكي العلم الفردة. هذا هنا في واقع الأمر البكاء المن؟ البكاء لهول الفاجعة، لكن الاعتزاز المن؟ الاعتزاز للروح التي تمردت على التراب وتمردت على الدنيا ووقفت تفرض آراءها حتى هذا اليوم. هذا من عطاء المحرم، من الذكريات اللي يوحيها إن اليوم الأول من هلال محرم، عندما يهل هلال محرم بعد يوحينا بشيء آخر، يوحينا أن الأمة قد تتنكر لقيمها ومبادئها أحيانا، وهذا يعتبر نكسة في تاريخ الأمة. ليش؟ لأن احنا لما نرجع إلى حضارة العرب نلقى من الأشياء اللي قرت في حضارة العرب المواضعات العرفية. مواضعات العرفية شنو؟ يعني المواضعات العرفية الآن القوانين الحديثة تطيها حكم، تطيها تقريبا مرتبة القانون. كيف؟ يعني الآن إذا أكو فرد صفة من الصفات تتكرر عند العرف والعرف يطيها مرتبة خلقية، هاي تعتبر عرف، تعتبر عرف اجتماعي، وأحيانا الدين يعتبرها موضوع لبعض أحكامه. زين؟ يعني مثلا الآن أنا أكو عادة عند الناس أن الإنسان إذا صار عنده لا سمح الله حزن أو صار عنده فرح الناس تهدي له هدايا أو الناس تواسي أو الناس تشترك وياه بألمه. هذا المعنى يقر العرف، يقر العرف حتى يتحول إلى صيغة ثابتة، القانون يرعى لهذا العرف ويعتبر العرف مصدر من مصادر التشريع. المشرع الإسلامي أحيانا يعتبر العرف محل أحكامه. نجي لتاريخ العرب، تاريخ العرب العربي يمر بمكة بهذا الشهر ويمر عليه قاتل أبوه، شايف؟ قاتل أبوه وقاتل أخوه، ويمر عليه الذي يقتل من قبيل 20-30 واحد، ما يكلمه بشيء أبدا، هذا المتعود على السلب، على النهب وإيده على قائم سيفه وبوسعه أن يشبع سيفه منه. لكن إذا مر المحرم خلص، بعد ما رعاه، إذا مر رجب سمي رجب الأصب أو الأصم، بأن ما تنسمع به صكصكة سلاح ولا لجوم ولا صوت خيل تلقي الحرب أو زارها. موضوع عرفي تتعرف عليه الجاهلية وتعرف عليه المجتمع العربي، وكان من الأعراف السائدة عندهم. طيب يمر المحرم، وإذا المحرم ما يرتكب بي دم عادي، لا، يرتكب بي دم رسول الله. نبه لي جين، يهرق. شو تسمي نكسة في تاريخ العرب ونكسة في تاريخ الإسلام؟ الثلاث صور، ذاك المسيحي اللي شاف الجماعة في طريق الشبا في طريقهم إلى الشام، قالوا هذا منو رأس حملوه؟ قالوا له رأس واحد اسمه الحسين. قالوا ابن رسول الله؟ قالوا له بلى. قالوا عندنا احنا كنيسة نسميها كنيسة الحافر، هذه نفق حمار كان يمتطي عيسى ظهره، الحمار مات كان عيسى يمتطي ظهره يركبه، ما ظل من عنده أكلته الحيوانات، ظل من عنده حافر، احنا تبركا بيمسوي له كنيسة. نعم، انتو ابن بنت نبيكم تحملون رأسه، ها؟ وقد تلقى لك فد علج من علوجهم يصيح املأ ركابي فضة او ذهبا، اني قتلت السيد المحجبة، قتلت خير الناس اما والى الان. قد تلقى ضمائر تقتل الحسين بالتكتم على أهمية مصرعه. نعم، إلى الآن تلقى هذولا قتلوا على ذهب وفضة، إلى الآن أكو من يقتله على ذهب وفضة لكن بشكل آخر. نبه، في واقع الأمر أن الواقع توحينا، يعني هذا المحرم يوحينا بإيحاءات كثيرة جدا، لكن يبقى المحرم برغم إيحاءاته إيش يبقى؟ يبقى شارة البطولة، ويبقى رمز الكرامة، ويبقى المؤشر على التضحية. وفرجت الزمان عن خشعة الفجر على مهدك الزكي الضاحي، فرأيت النبي يستظ في سمعك آيات وحيه اللماحي، والبتول انتفاضة تبعث الزهو حييا في هادر الأرواح، وعلي يريك أن قطاف الفتح يشتار من لهيب الجراح. هكذا لحت قمة من كرامات، وموجا مزمجرا من طماحي، ومدا ليست الكواكب إلا نصبا في طريقه اللماحي. وقف الحسين يجسد هالموقف يوم الطف، يحن المحرم، يحن بهذا ويحن بأكثر من هذا، يحن بأن العرب نسوا به حتى أبسط حقوق المواضعات مع الأسف. ولذلك الحسين يقولهم طاح على الأرض نزف الدم أخذه ما يقدر يتحرك، يقولون المؤرخين جعل ينوء برقبته، ثلاث مرات يحاول يقوم ويوقع على الأرض ويسمع الأصوات من المخيم، يا ابن أمي يا حسين، نور عيني يا حسين، أخي إن كنت حيا أدركنا، هذه الخيل قد هجمت علينا، وإن كنت ميتا فأمرنا وأمرك إلى الله. يحاول أن ينهض ما يقدر، يقولهم يا شيعة آل أبي سفيان، إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد، ارجعوا إلى أحسابكم، كنوا أحرارا في دنياكم، كنوا عربا كما تزعمون، أنا الذي أقاتلكم وتقاتلوني، وهذه النساء ليس عليها جناح، امنعوا عتاتكم من التعرض لحرمي ما دمت حيا. إن كفأت عليه الخيل والرجال، وأخته تبعث إليه الصوت تلو الصوت، عبراتها تحيي الثرى لو لم تكن زفراتها تدع الرياض همودا حنت فلم تر مثلهن نوايحا نذلا مثل فقيدهن فقيدا إنسان عيني يا حسين خيويا أملي وعقد جماني المنضودا مالي دعوت فلا تجيب ولم تكن عودتني من قبل ذاك صدودا نايم نايم يا خزي ما بي واعي يا واعي ما هي جنك الواعي أو خي ما عودني منك الجفا فعلام تشكوني. اللهم وفقنا لما يرضيك، جنبنا معاصيك، آمنا في أوطاننا، من على مرضانا بالصحة والشفاء. إخواني من أوصاني بالدعاء المؤسسين، تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.